أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على الله تعالى مجده وجل ذكره، نكمل الكلام في الجملة الإنشائية، وانتهينا من بحث المقام الأول وكان في الجملة الإنشائية المختصة بالإنشاء. وأصل الكلام في الجهة الثانية تشخيص المدلول، وقلنا المقام الأول الجملة المختصة بالإنشاء، والمقام الثاني الجملة المشتركة. انتهينا من الجملة المختصة بالإنشاء وعرفنا ما هو الفرق بين الجملة الإنشائية أي المختصة بالإنشاء والجملة الخبرية، ودخلنا الآن ودخلنا في الدرس السابق في المقام الثاني وهو الجملة المشتركة. وقلنا الكلام في الجملة المشتركة أي الجملة الإخبارية أو الجملة الخبرية المستعملة في الإنشاء، والكلام سيكون في مرحلتين. المرحلة الأولى هي في جواب على هذا السؤال الذي أعطيناه وجعلناه عنوانا للمرحلة الأولى، هل أن المعنى واحد أو متعدد؟ يعني الجملة الخبرية المستعملة في الإنشاء هل معناها واحد في الإخبار وفي الإنشاء أو متعدد؟ والمرحلة الثانية نقول مع فرض الوحدة، إذن ما هو الفرق بينهما، بين هذه الجملة المستعملة في الإخبار ونفس الجملة عندما تستعمل في الإنشاء، ما هو الفرق بين المعنيين؟ هل يوجد فرق أو لا يوجد فرق؟ وفي أي مرحلة يكون الفرق؟ هذا بحث في المرحلة الثانية. قلنا إذن المرحلة الأولى هل أن المعنى واحد أو متعدد؟ قلنا إذا استعملت أو إذا استعملنا جملة خبرية في الإنشاء فيوجد صورتان. الصورة الأولى أن الجملة الإنشائية مستعملة في معنى آخر مغاير للمعنى الذي تدل عليه نفس الجملة إذا استعملت في الإخبار، يعني إذا استعملت في الإخبار بعتوا، إذا استعملت في الإخبار تدل على معنى، وبعتوا إذا استعملت في الإنشاء تدل على معنى يغاير ذلك المعنى. فاستعمال هذه الجملة الإخبارية أو الخبرية في الإنشاء سيكون هذا الاستعمال إما على نحو المجاز أو يحتاج إلى وضع جديد خاص. الصورة الثانية قلنا إن الجملة الإنشائية موضوعة لنفس المعنى، يعني الصورة الأولى تعدد المعنى والصورة الثانية اتحاد المعنى، المعنى واحد في الصورة الثانية والصورة الأولى المعنى متعدد. بعد هذا دخلنا في البيان وزيادة بيان، قلنا في خطوة أخرى في البيان، وكان الكلام في هذه الخطوة أو في هذه الخطوة في أولا وثانيا. فأولا قلنا بناء على مسلك التعهد، وثانيا الكلام بناء على مسلك الاعتبار والقرن الأكيد. بناء على مسلك التعهد، إذا بنينا على مسلك التعهد والدلالة الوضعية على مسلك التعهد هي دلالة تصديقية، والمدلول الوضعي للجملة الخبرية في موارد الإخبار هو قصد الحكاية، فإنه على هذا المبنى لا بد، قلنا هذا الأمر لا بد من الالتزام بأن الجملة المشتركة حينما تستعمل في مقام الإنشاء فإنها تنسلخ عن معنى أو تنسلخ عن ذلك المعنى، تنسلخ عن معنى قصد الحكاية. وهنا يوجد أليف وباء، إما تتخذ مدلولا آخر وهو إبراز الطلب في حالة الجملة في مقام الطلب مثل يعيد، باء أو تتخذ مدلولا آخر هو إبراز الاعتبار المعاملي في حالة استعمال الجملة بعت أو أنت طالق في مقام الإنشاء والاعتبار المعاملي. لماذا قلنا بالانسلاخ تنسلخ أو ينسلخ المعنى؟ قلنا لأنه في موارد الإنشاء لا يعقل انحفاظ قصد الحكاية عن وقوع الشيء، لا يمكن أن يبقى قصد الحكاية عن وقوع الشيء، هذا المعنى قصد الحكاية عن وقوع الشيء لا يمكن أن يبقى ولا يعقل أن يبقى في موارد الإنشاء كما بينا هذا الأمر. هذا أولا بناء على مسلك التعهد. ثانيا بناء على مسلك الاعتبار والقرن الأكيد، نقول وقلنا أيضا أشرنا إلى هذا الأمر وهنا أيضا نؤكد على هذا الأمر، إذا بنينا على مسلك المشهور المختار، ما هو مسلك المشهور المختار؟ أن المدلول الوضعي للجملة الخبرية التصوري بحت وليس بتصديقي، وهنا قولان، القول الأول نفس المدلول التصوري والقول الثاني اختلاف المدلول التصوري. أي عندما نقول نفس المدلول التصوري حتى نعرف العنوان، يعني للجملة، لهذه الجملة المشتركة سيكون مدلولها التصوري واحد في حالة الإنشاء، في حالة استعمال هذه الجملة في الإنشاء وفي حالة استعمال هذه الجملة في الإخبار، المعنى التصوري واحد. هذا القول الأول. القول الثاني يقول لا، المعنى التصوري متعدد، أي اختلاف المدلول التصوري في القول الثاني، والقول الأول هو نفس المدلول التصوري أو وحدة المدلول التصوري. إذن ندخل في القول الأول، فهنا قولان، القول الأول نفس المدلول التصوري أو وحدة المدلول التصوري، إن الجملة الخبرية، الآن في القول الأول، إن الجملة الخبرية حينما تستعمل في مقام الإنشاء تحتفظ بمدلولها التصوري، أي أن الجملة المشتركة ذات مدلول تصوري واحد في موردي الإخبار والإنشاء. وما هو المدلول؟ المدلول هو النسبة التصادقية في وعاء التحقق، في وعاء الثبوت. إذن المدلول هو النسبة التصادقية في وعاء التحقق والثبوت. وإن الركن الثالث أو الطرف الثالث للنسبة هو وعاء وعالم التحقق والثبوت. والاختلاف بينهما يكون في المدلول التصديقي، أي في المدلول التصوري لا يوجد اختلاف بين المعنيين، الجملة الخبرية تدل على النسبة التصادقية في وعاء التحقق والثبوت، والجملة الإنشائية أيضا تدل على، حتى الاستفهامية وغير الاستفهامية من الجملة الإنشائية أيضا تدل على النسبة التصادقية في وعاء التحقق والثبوت. والاختلاف، إذن أين الاختلاف؟ الاختلاف في المدلول التصديقي. في المدلول التصوري لا يوجد اختلاف، في المدلول التصديقي يوجد اختلاف. فالاختلاف والاختلاف بينهما يكون في المدلول التصديقي، فيتبدل من قصد الحكاية عن وقوع النسبة، هذه في حالة الإنشاء، فيتبدل من قصد الحكاية عن وقوع النسبة، يتبدل من قصد الحكاية عن وقوع النسبة إلى إبراز الطلب كما في يعيد، أو يتبدل من قصد الحكاية عن وقوع النسبة إلى إبراز اعتبار من الاعتبارات المعاملية كما في بعته. إذن والاختلاف بينهما يكون في المدلول التصديقي، فيتبدل من قصد الحكاية عن وقوع النسبة إلى مثلا إلى إبراز الطلب كما في يعيد، أو إلى إبراز اعتبار من الاعتبارات المعاملية كما في بعته. وفي هذه الحالة فإن الاستعمال للجملة في مقام الإنشاء لا يحتاج إلى وضع جديد. لماذا؟ لأنه استعمل فيما وضع عليه. وفي هذه الحالة فإن الاستعمال للجملة في مقام الإنشاء، هذه الجملة المشتركة في مقام الإنشاء، لا يحتاج إلى وضع جديد لأنه استعمل في نفس المعنى. وفي هذه الحالة فإن الاستعمال للجملة في مقام الإنشاء لا يحتاج إلى وضع آخر جديد، ولا يحتاج إلى الاستعمال المجازي، لأنه استعمال لللفظ أي للجملة، الجملة المشتركة في المعنى الموضوع له، فهو استعمال حقيقي. هذا القول الأول. القول الثاني أن الجملة الخبرية عندما تستعمل في مقام الإنشاء فإن مدلولها التصوري يختلف عن مدلولها التصوري عندما تستعمل في مقام الإخبار. فالجملة الخبرية هذه المشتركة عندما تستعمل في مقام الإنشاء فإن مدلولها التصوري يختلف عن مدلولها التصوري عندما تستعمل في مقام الإخبار. هذه أي الجملة الخبرية المشتركة. إن الجملة الخبرية المشتركة عندما تستعمل في مقام الإنشاء فإن مدلولها التصوري يختلف عن مدلولها التصوري عندما تستعمل في مقام الإخبار، أي أن الجملة المشتركة ذات مدلول تصوري متعدد ومختلف في موردي الإخبار والإنشاء. ففي مقام الإخبار يكون مفاد ومدلول الجملة هو النسبة التصادقية في وعاء وعالم التحقق والثبوت. أما في مقام الإنشاء فيكون مفاد مدلول الجملة هو النسبة التصادقية، لكن ليس في وعاء وعالم التحقق والثبوت، بل في وعاء آخر وعالم آخر. فجملة يعيد مثلا، فجملة يعيد الإنشائية مفادها النسبة التصادقية في وعاء وعالم الطلب، وجملة بعته الإنشائية مفادها النسبة التصادقية في وعاء وعالم الاعتبار. إذن عندي قول أول وقول ثاني بناء على مسلك الاعتبار والقرن الأكيد. والقول الأول بأن المدلول التصوري فيهما واحد، يعني الجملة المشتركة عندما تستعمل في الإنشاء وعندما تستعمل في الإخبار لها معنى واحد، وهو النسبة التصادقية في عالم التحقق والثبوت. ويمكن هذا أن يكون هو القول المختار، لكن يحتاج إلى البيان والتفصيل في مراحل لاحقة إن شاء الله، إذا بقينا على هذا المختار. والقول الثاني هو أن المدلول التصوري هنا يختلف عن المدلول التصوري هناك، أي استعمال هذه الجملة المشتركة في الإخبار لها معنى، وهو النسبة التصادقية في عالم التحقق والثبوت، وأما إذا استعملت في مقام الإنشاء فلها معنى آخر، لها معنى تصوري آخر في عالم الاعتبار مرة، في عالم الطلب أخرى، في عالم آخر مرة ثالثة، وهكذا. إذن انتهى الكلام، نكتفي بهذا المقدار من الطرح في المرحلة الأولى من هذه الجهة. إذن هل أن المعنى واحد أو متعدد؟ قلنا في الجملة المختصة بالإنشاء بالتأكيد المعنى متعدد. في الجملة المشتركة عندي قول يقال بأن المعنى هو، القول الأول يقول بأن المعنى هو واحد، والقول الثاني بأن المعنى هو المتعدد. الآن بناء على أن المعنى واحد، بناء على أن المعنى واحد، إذن أين الفرق؟ ما هو الفرق وأين الفرق ومتى يحصل الفرق؟ كيف نميز بين هذه وهذه؟ إذن نحتاج إلى بيان بناء على اختيار أن المعنى هو معنى واحد في حالة استعمال جملة المشتركة في الإخبار والإنشاء. نحتاج أن نبين إذن ما هو الفرق بينهما. فنقول المرحلة الثانية مع فرض وحدة المعنى، فما هو الفرق بينهما؟ نقول أولا في المدلول التصديقي لا إشكال في اختلافهما، أي مدلول الجملة الخبرية بعته يختلف عن مدلول الجملة الإنشائية بعته. إذن في المدلول التصديقي يوجد اختلاف، هذا لا أشكال فيه. ثانيا في المدلول التصوري يمكن القول بوجود الفرق بينهما أيضا، يمكن القول بوجود الفرق بينهما أيضا على الرغم من وحدة المدلول ذاتا. كيف يحصل الفرق؟ ما هو الفرق؟ ويتصور هذا بناء على الوجه الرابع في تفسير الإيجادية والحكائية، من أن الإيجادية والحكائية من شؤون نفس المدلول التصوري. طبعا هناك في الوجه الرابع نقول عدم التمامية، لأن صاحب الوجه جعل الفرق هناك بين الجملة الخبرية والإنشائية على نحو الإطلاق، أي الجملة الخبرية المختصة بالإنشاء والجملة الخبرية المشتركة أي لم يفصل في الجملة الإنشائية وليس الخبرية، بين المختصة بالإنشاء وبين المشتركة، تحدث على نحو العموم. هذا الشيء الأول. الشيء الآخر أشكلنا هناك أيضا على الوجه الرابع، وهو أيضا في بيان الوجه الرابع أنه مختص في بعض الموارد دون الموارد الأخرى، ذكر موردين وقال يختص بهما الوجه الرابع. إذن هذا يكون أخص، الوجه الرابع يكون أخص من المدعى. ولذلك قلنا بعدم تمامية الوجه الرابع. إذن بناء على ما ذكرنا في الوجه الرابع، أي أن الفرق، لا نقصد كل ما ذكرناه في الوجه الرابع، وإنما أن الفرق في المدلول التصوري، في المعنى التصوري، وهو فرق في أو بين الإيجادية والحكائية. في المدلول التصوري وفي مرحلة المدلول التصوري، لكن أصل البيان وتفصيل البيان وتوجيه البيان والبرهان هذا يعني يختلف عما ذكرناه هناك، يحتاج إلى كثير من التفصيل والتوجيه والبيان. إذن نقول في المرحلة الثانية مع فرض وحدة المعنى، فما هو الفرق بينهما؟ نقول في المدلول التصديقي لا إشكال بوجود الفرق. في المدلول التصوري يمكن أن نوجد فرق، يمكن أن يوجد فرق، يمكن القول بوجود الفرق أيضا حتى في المدلول التصوري وليس فقط في المدلول التصديقي. كيف يتصور هذا وكيف نقول بوجود الفرق أو كيف نتصور وجود الفرق في المدلول التصوري؟ نقول نتصور هذا بنفس الطريق أو بطريق مشابه لما ذكرناه في الوجه الرابع السابق، ونكتفي أيضا هنا بهذا الكلام في المرحلة الثانية. إذن انتهى الكلام في الجملة الإنشائية ضمن هذه المرحلة. نرجع إلى أصل الموضوع، الكلام كان في الهيئات. الهيئات تقسم إلى هيئات جمل وهيئات أفرادية. ودخلنا في هيئات الجمل وقلنا تقسم إلى جملة ناقصة والجملة خبرية والجملة إنشائية وجملة شرطية. قلنا الناقصة أشرنا إليها، الخبرية ذكرت أيضا في مقامات مختلفة خلال البحث والبحوث السابقة، وأيضا هي ذكرت خلال بحث الجملة الإنشائية وكان مقارنة بين الجملة الخبرية والإنشائية، وبعدها انتهينا من الجملة الإنشائية. الآن ندخل في الجملة الشرطية، وفي نهاية الكلام عن الجملة الشرطية ينتهي الكلام، ننتقل إلى الهيئات الأخرى وهي الهيئات الأفرادية. رابعا من الهيئات أو الرابع من الهيئات الجمل الشرطية. الجملة الشرطية هي الجملة التي تربط مفاد جملة بمفاد جملة أخرى. إذن الجملة الشرطية هي الجملة التي تربط بين مفاد جملة ومفاد جملة أخرى، أي أنها تربط بين نسبتين تامتين، التفت جيدا، ولا يصح تأليف الجملة الشرطية، ولا يصح تأليف الجملة الشرطية للربط بين جملتين ناقصتين ولا بين جملة تامة وجملة ناقصة. إذن لا بد من جملتين تامتين. إذن الجملة الشرطية هي الجملة التي تربط بين مفاد جملة مفاد جملة بمفاد جملة، مفاد جملة تامة بمفاد جملة تامة، لأنها تربط بين نسبتين تامتين. إذن الجملة الشرطية هي الجملة التي تربط بين مفاد جملة تامة بمفاد جملة تامة أخرى. أي أنها تربط بين نسبتين تامتين، ولا يصح تأليف الجملة الشرطية للربط بين جملتين ناقصتين، ولا بين جملة تامة وجملة ناقصة. لابد من جملة تامة وجملة تامة حتى نحصل على الجملة الشرطية. والجملة الشرطية بلحاظ هيئتها ككل أو بلحاظ أداتها، كما نقول في الاستفهام هناك بلحاظ أدات الاستفهام أو بلحاظ الكل، أي الأداة والجملة المدخول، يعني الهيئة المتكونة من أو الناشئة من الأداة والجملة المدخول أو المستفهم عنها. هنا أيضا نفصل، نقول إما الكلام عن الأداة أو عن الهيئة. والجملة الشرطية بلحاظ هيئتها ككل أو بلحاظ أداتها، ما هو مفادها؟ ومفادها هو النسبة التعليقية. إذن مفاد الجملة الشرطية، إذن ما دامت هي جملة شرطية، ما دامت هي جملة فتدل على النسبة، إما نسبة ناقصة أو نسبة تامة، والنسبة التامة إما نسبة تصادقية أو نسبة تعليقية كما هنا، أو نسب أخرى في مقامات أخرى. إذن والجملة الشرطية بلحظ هيئتها ككل أو بلحظ أداتها، مفادها هو النسبة التعليقية، وهذه النسبة التعليقية هي نسبة ثانوية موطنها الأصلي الذهن، وهذه النسبة التعليقية هي نسبة ثانوية موطنها الأصلي الذهن. ففي لوح الواقع الخارج عن الذهن، لأن الحديث عن الواقع يشمل الذهن والخارج، فهنا شخص السيد وحدد، قال في لوح الواقع الخارج عن الذهن، يعني تحدث عن حصة من الواقع. ففي لوح الواقع الخارج عن الذهن فإنه لا توجد نسبة تعليقية متقومة بطرفين، ولا يعقل وجودها في الواقع الخارج عن الذهن، لا يعقل وجود مثل هذه النسبة المتقومة بطرفين. لماذا؟ وذلك لأن النسبة والربط والتعليق والتوقف، أي النسبة التعليقية نقصد بها، وذلك لأن النسبة، نذكر الربط التعليق التوقف لأنها تذكر خلال البحوث، عندما تطلعون على البحوث المختلفة تجدون هذه العناوين. وذلك لأن النسبة، النسبة التعليقية أي الربط التعليق التوقف، وذلك لأن النسبة والربط والتعليق والتوقف، هذه نسبة تعليقية، أمر واقعي له واقعية حتى في حال عدم ثبوت الطرفين في الخارج أصلا. إذن هذه النسبة التعليقية موطنها الأصلي أين؟ الذهن. وليس موطنها الأصلي الخارج. ما هو الدليل؟ يقول لأن هذه النسبة ليس النسبة التحليلية الخارجية، وإنما النسبة التعليقية، هذه النسبة الثانوية التي موطنها الأصل الذهن. لأن هذه النسبة التعليقية هي أمر واقعي، لها واقعية، لها ثبوت، لها واقعية، لاحظ، لها واقعية حتى مع عدم وجود طرفين في الخارج. أنت حل هذا اللغز. إذا قلنا بعدم وجود طرفين في الخارج، هل نتصور يوجد نسبة في الخارج؟ مع عدم وجود الطرفين أصلا في الخارج، هل يوجد نسبة في الخارج؟ لا يوجد نسبة في الخارج، لاحظ. ونحن نقول بأن هذه النسبة التعليقية ثابتة حتى مع عدم وجود طرفين في الخارج. إذن هذا دليل على أن النسبة ليس موطنها الأصلي هو الخارج، لأنه لو كان الموطن الأصلي هو الخارج لانتفت النسبة في حال انتفاء الطرفين في الخارج. ونحن نقول هي ثابتة حتى مع انتفاء الطرفين، في الخارج تبقى ثابتة ولها واقعية. إذن نقول ففي لوح الواقع الخارج عن الذهن فإنه لا توجد نسبة تعليقية متقومة بطرفين، ولا يعقل وجودها في الواقع الخارج عن الذهن، وذلك لأن النسبة والربط والتعليق والتوقف، هذه النسبة التعليقية أمر واقعي له واقعية حتى في حالة عدم ثبوت الطرفين، حتى في حال عدم ثبوت الطرفين في الخارج أصلا. فلو قلنا بأن النسبة التعليقية موطنها الأصل الخارج، ومن الواضح أنه مع عدم ثبوت الطرفين في الخارج فإنه لا تثبت النسبة ولا الرابط ولا التوقف ولا التعليق، لأنها سالبة من السالبة بانتفاء الموضوع، سالبة بانتفاء المقومات، لأن الطرفين هما يقومان النسبة، بوجودهما توجد النسبة، بانتفائهما تنتفي النسبة. إذا انتفى الطرفان فلا يوجد ربط ولا يوجد تعليق ولا يوجد نسبة، لأن النسبة توجد بوجود الطرفين. نقول فلو قلنا بأن النسبة التعليقية موطنها الأصل الخارج، ومن الواضح أنه مع عدم ثبوت الطرفين في الخارج فإنه لا تثبت النسبة ولا الربط ولا التوقف ولا التعليق، لأنها لاحظ لأن النسبة لأنها متقومة بالطرفين، وبانتهاء الطرفين وبانتفاء الطرفين لأنها متقومة بالطرفين وبانتفاء الطرفين تنتفي النسبة من السالبة بانتفاء الموضوع، بانتفاء المقومات، وبانتفاء الطرفين تنتفي النسبة من السالبة بانتفاء الموضوع، وانتفاء النسبة باطل، لأننا قلنا حتى لو انتفى الطرفان لا تنتفي النسبة والنسبة تبقى لها واقعية، وبانتفاء الطرفين تنتفي النسبة من السالبة بانتفاء الموضوع، وانتفاء النسبة باطل، لأننا قلنا بثبوتها وواقعيتها حتى مع عدم ثبوت الطرفين خارجين، أي أن التالي باطل، إذن المقدم باطل، إذن القول بأن الموطن هو الخارج باطل لأن التالي باطل. إذن المقدم باطل، أي بطلان القول بأن النسبة والربط والتوقف أي النسبة التعليقية موطنها الأصلي الخارج، باطل هذا القول. فالنسبة التوقفية النسبة التعليقية هذه في الشرط في الجملة الشرطية، فالنسبة التوقفية التعليقية موطنها الذهن ومرجعها إلى إناطة وتعليق، ومرجعها إلى إناطة وتعليق وتوقف المفهوم المفاد بجملة الجزاء بالمفهوم المفاد بجملة الشرط، مفهوم يفاد بجملة الجزاء ومفهوم يفاد بجملة الشرط، مفهوم هو مفاد جملة الجزاء ومفهوم هو مفاد جملة الشرط. إناطة وتعليق هذا على ذاك، ذاك على هذا، أي إناطة وتعليق وتوقف المفهوم المفاد بجملة الجزاء، إناطة هذا الجزاء والمفهوم المفاد بجملة الجزاء أو المفهوم مدلول جملة الجزاء، هذا متوقف ومتعلق ومناط بالمفهوم المفاد بجملة الشرط. فالنسبة التوقفية التعليقية موطنها الذهن ومرجعها إلى إناطة وتعليق وتوقف المفهوم المفاد بجملة الجزاء بالمفهوم المفاد بجملة الشرط. بأي لحاظ؟ بلحاظ مرحلة صدق المفهومين، بلحاظ مرحلة صدق المفهومين وبما هما حاكيان عن معنونهما، إذن بلحاظ مرحلة صدق المفهومين، لاحظ ليس فقط بهذا اللحاظ، وبما هما حاكيان عن معنونهما، فالتصادق من شأن العناوين القائمة في الذهن، كذلك الإناطة والتوقف في الجملة الشرطية، وكذلك الإناطة والتوقف من شأن العناوين القائمة في الذهن. والنسبة التوقفية مع مفهوم التوقف كالنسبة التصادقية مع مفهوم التصادق، وكالنسبة الابتدائية مع مفهوم الابتداء. واضح المسألة؟ إذن عندي في الجملة الشرطية، لا ندخل في كل التفصيل، الجملة الشرطية الآن هذا على نحو الإجمال، وحتى في المراحل اللاحقة أيضا يكون الكلام في الجملة الشرطية على نحو الإجمال، لأنه يوجد تفصيل أيضا في الجملة الشرطية سيأتي في مفهوم الشرط أو في المفاهيم بصورة عامة وفي مفهوم الشرط بالخصوص. إذن عندي الجملة الشرطية هي الجملة التي تربط مفاد جملة تامة بمفاد جملة تامة أخرى، أي أنها تربط بين نسبتين تامتين، ولا يصح تأليف جملة شرطية للربط بين جملتين ناقصتين، لا يصح تأليف جملة شرطية، لا يتولد ولا ينشأ عندي جملة شرطية من جملتين ناقصتين، ولا يتولد ولا ينشأ عندي ولا يتحقق عندي جملة شرطية متكونة من جملة تامة وجملة ناقصة. والجملة الشرطية بلحاظ هيئتها ككل أو بلحاظ أداتها أو بلحاظ أداتها مفادها هو النسبة التعليقية، النسبة التوقفية، وهذه النسبة التعليقية هي نسبة ثانوية. أين الموطن؟ موطنها الأصلي الذهن. ما هو الدليل؟ لأنه هذه ثابتة وواقعية ولها واقع حتى مع انتفاء الطرفين في الخارج. ففي لوح الواقع والخارج عن الذهن فإنه لا توجد نسبة تعليقية متقومة بطرفين، ولا يعقل وجودها في الواقع الخارج عن الذهن. لماذا؟ وذلك لأن النسبة والربط، وذلك لأن النسبة التعليقية أمر واقعي له واقعية حتى في حال عدم ثبوت الطرفين في الخارج أصلا. فالنسبة التوقفية التعليقية موطنها الذهن، فالنسبة التوقفية التعليقية موطنها الذهن ومرجعها إلى إناطة مفهوم الجزاء اللي نسميه المفهوم المفاد بجملة الجزاء، مفهوم الجزاء، إناطة مفهوم الجزاء بمفهوم الشرط، تعليق مفهوم الجزاء على مفهوم الشرط، توقف مفهوم الجزاء على مفهوم الشرط. إذن فالنسبة التوقفية التعليقية موطنها الذهن ومرجعها إلى إناطة وتوقف وتعليق المفهوم المفاد بجملة الجزاء بالمفهوم المفاد بجملة الشرط. بأي لحاظ؟ بلحاظ مرحلة صدق المفهومين وبما هما حاكيان عن معنونهما. فالتصادق في شأن العناوين القائمة في الذهن، فالتصادق من شأن العناوين القائمة في الذهن، فالتصادق في ما ذكرناه في الجملة الإنشائية في الجملة الخبرية، هذا الذي جعلنا نذكر فيه بدل من، فالتصادق فيما ذكرناه سابقا من شأن العناوين القائمة في الذهن، فالتصادق من شأن يعني في النسبة التصادقية، فالتصادق في النسبة التصادقية من شأن العناوين القائمة في الذهن، كذلك الإناطة التي تحدثنا عنها قبل قليل في الجملة الشرطية، كذلك الإناطة والتوقف في الجملة الشرطية، كذلك الإناطة والتوقف أي مدلول الجملة الشرطية، الإناطة والتوقف، كذلك الإناطة والتوقف من شأن العناوين القائمة في الذهن، التصادق من شأن العناوين القائمة في الذهن، والتوقف والإناطة أيضا من شأن العناوين القائمة في الذهن. والنسبة التوقفية مع مفهوم، لاحظ نسبة توقفية مع مفهوم التوقف، يعني مع المفهوم الاسمي للتوقف، كالنسبة التصادقية مع المفهوم الاسمي للتصادق، وكالنسبة الابتدائية مع المفهوم الاسمي للابتداء، وكالنسبة الاستعلائية مع المفهوم الاسمي للاستعلاء. تنبيه: الجملة الشرطية تامة. لماذا تامة؟ لأنها تدل على نسبة تامة، الجملة الشرطية تامة لأنها تدل على نسبة تامة، فالجملة الشرطية يصح السكوت عليها. هذه المسألة واضحة لا إشكال فيها، يأتي بعض الإشكال وينقدع في أذهانكم وفي ذهني أيضا بعض الإشكالات. نقول: وكذلك جملة الجزاء فهي جملة تامة لأنها تدل على النسبة التصادقية وهي نسبة تامة. لاحظ، نحن قلنا جملة تامة وجملة تامة ينتج جملة شرطية، جملة تامة جملة ناقصة لا ينتج جملة شرطية، جملة ناقصة جملة ناقصة لا ينتج جملة شرطية. إذن الجملة الشرطية هي عبارة عن جملة تامة وجملة تامة، إذن الجملة الشرطية هي جملة تامة تدل على نسبة تامة، والشرط جملة تامة يدل على نسبة تامة، والجزاء جملة تامة يدل على نسبة تامة. كيف تحل هذا اللغز؟ نقول: وكذلك جملة الجزاء فهي جملة تامة لأنها تدل على النسبة التصادقية وهي نسبة تامة، وكذلك جملة الشرط فهي جملة تامة لأنها تدل على النسبة التصادقية وهي نسبة تامة. إذن لماذا عندما تأتي بجملة الشرط تكون الجملة غير تامة، ولماذا عندما تأتي بجملة الجزاء فقط تكون الجملة غير تامة؟ يعني عندما تأتي بالشرط فقط فالجملة غير تامة، وعندما تأتي بالجزاء فقط فالجملة غير تامة. هذا هو الإشكال. نقول: لكن التفت جيدا. لكن لو أتى المتكلم بأداة الشرط، يعني بالرغم من قولنا بأن الجملة الشرطية هي جملة تامة وتدل على نسبة تامة يصح السكوت عليها، وجملة الشرط أيضا جملة تامة تدل على نسبة تامة والمفروض أيضا يصح السكوت عليها، وجملة الجزاء أيضا جملة تامة تدل على نسبة تامة والمفروض أيضا يصح السكوت عليها. لكن نقول مع هذا، نقول مع هذا، لكن لو أتى المتكلم بأداة الشرط مع جملة الشرط وسكت، لو أتى المتكلم بأداة الشرط، التفت جيدا، بأداة الشرط مع جملة الشرط وسكت فلا يصح السكوت منه، لأنه لاحظ لماذا لا يصح السكوت منه لا لأنه أتى بالجملة التامة التي هي في الشرط، ولا لأنه لم يأتي بالجملة التامة التي هي مفاد الشرط. يعني لا نقول بأنه أتى بجملة تامة فلا يصح السكوت منه، ولا نقول بأنه لم يأتي بالجملة التامة أي جملة الشرط التامة فلا يصح السكوت منه، لا، لكن نقول أنه لا يصح السكوت منه لأنه بدأ بسردي بحكايتي بقولي الجملة الشرطية أتى بالأداة، فإذن هو الآن أتى بحكاية الجملة الشرطية بإبراز الجملة الشرطية، وهو سكت إلى هذا الحد، والجملة الشرطية لا تتم إلا بالجملة الثانية، إلا بالجزاء، إلا بالجملة التامة الثانية. يعني هو أتى بجملة شرطية غير تامة، أي أتى بالجملة الشرطية قلنا تتكون من جملتين تامتين، فهو أتى بجملة تامة واحدة فيحتاج إلى الجملة التامة الثانية حتى تتم الجملة الشرطية. واضح المسألة؟ واضح المسألة إن شاء الله. إذن نقول لكن لو أتى المتكلم بأداة الشرط مع جملة الشرط وسكت فلا يصح السكوت منه. لماذا؟ لأنه بتر مفاد الجملة الشرطية ولم يستوفي أطراف النسبة التعليقية. نقول لكن لو أتى المتكلم بأداة الشرط مع جملة الشرط وسكت فلا يصح السكوت منه، لأنه بتر مفاد الجملة الشرطية ولم يستوفي، لاحظ بتر مفاد الجملة الشرطية، لم يبتر مفاد جملة الشرط، لا، بتر مفاد الجملة الشرطية، لأنه بتر مفاد الجملة الشرطية ولم يستوفي أطراف النسبة التعليقية التي بدأ بتفهيمها، التي بدأ بحكايتها، التي بدأ بإفرازها، لم يستكمل هذه، لم يستوفي جميع الأطراف. لكن لو أتى المتكلم بأداة الشرط مع جملة الشرط وسكت فلا يصح السكوت منه، لأنه بتر مفاد الجملة الشرطية ولم يستوفي أطراف النسبة التعليقية التي بدأ بتفهيمها، إذن فعدم صحة السكوت. فعدم صحة السكوت ليس بسبب عدم تمامية جملة الشرط، بل هي تامة في ذاتها، أي جملة الشرط تامة في ذاتها، بل عدم صحة السكوت يرجع إلى ما ذكرناه من عدم مفاد الجملة الشرطية. وإلى هذا المستوى من الكلام نكون قد أنهينا الكلام في هيئات الجمل، ويأتي الكلام في هيئات أو في الهيئات الأفرادية إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.